بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذه قراءة من كتاب تفسير القرآن العظيم الحافظ ابن كثير رحمه الله وغفر له وأجزل له المثوبة. وعندي بعض الأسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: في قوله وإذا حييتم بالتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ما حكم إلقاء السلام بهذا اللفظ السلام عليك باللام على اليهودي والنصراني بلفظ اللام السلام عليك، ما حكمها؟ ارفع صوتك. ما يجوز. في أحد الجواب حتى لو أظهر حرف اللام قال السلام عليك يعني النصراني. لا، إلقاء أنت السلام منك. في أحد عنده جواب غير هذا؟ لا يجوز، كلكم صواب. والدليل على هذا قول النبي لا تبدأ اليهود النصارى السلام كما في صحيح مسلم واضطروهم إلى أضيق الطريق. طيب، السؤال الثاني: فإذا قال لكه السلام عليكم، السلام عليكم، فهل يجوز أن تقول وعليكم السلام؟ واحد منكم يقول لا، مباشرة أول ما قلنا هذا قال لا، المسألة مبحوثة بالأمس.
قبل
اين نقول له وعليكم، في بعض يقول لا ما تقول له، يعني كررنا المسألة في الدرس الماضي عدة مرات. يرد عليه قل وعليكم السلام. طيب الآن نوضح ليش، نوضح اللبس، ليش ما نقول وعليكم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فإنما يقولون السلام عليكم، فقولوا عليكم متى؟ العلة في الحديث إنما يقولون السلام، فلو قالوا السلام دخل في قول الرحيم في عموم قول الرحيم الرحمن وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوا. وما أنت عن قول ابن عباس ببعيد عندما قال كما في الأدب المفرد لو قال لي فرعون بارك الله فيك يعني ابن عباس لقلت وفيك بارك، هذا الرد، هذا الرد. لذلك تجدون في فتاوى العلماء مثل أحمد بن حنبل رحمه الله الإمام في باب التهنئة في العيد أو يقول إذا بدأك هو فرد، وأخذ بذلك بعض علمائنا في بعض المواضع. على كل حال هذا رد ليس ابتداء، هذا رد وليس ابتداء، فقلوا عليكم السلام. طيب السؤال الثالث: فإذا اشتبهت نعم ولم تكن هناك قرينة كأن يكون عربيا لهجته كذلك مثل بعض إخواننا من بعض الدول العربية لا أسميها يقول السلام عليكم، السلام عليكم، ها ايش تقول له؟
تقولوا عليكم
اي وعليكم إذا اشتبهت، هو قال السلام ولا السام؟ قول ايش؟
وعليكم.
وعليكم. طيب خطأه في اللفظ هذا الأخ إلا من بعض اللهجات العربية، فيحذف للتسهيل والتعود، يقول سلام عليكم، أعوذ بالله موت، لكنه يظن أي بعض اللهجات تحذف وتقلب الأحرف. وقد يحصل مثل هذا، في حينئذ عامله بظاهر قصده، لأنه قصده السلام، لكن حذف قال سلام عليكم، لكن علمه، قل أسمعني اللام لو سمحت، علمه السلام اللام. طيب جيد. ومن أخطاء السلام حينئذ أن تعرف ما انتشر بين الناس من الحذف الذي لم يدخل قائله في قول الله تعالى فحيوا بأحسن منها أو ردوا، لا ردها ولا أحسن منها، فتقول له السلام عليكم، يقول أهلا مرحبا تفضل، لا كرر عليه، فالنبي كان يكرر السلام ثلاثا، كرر عليه أن يقولوا عليكم السلام، أما تقول السلام عليكم هلا ومرحبا تفضل. أيه. والآخر، وهذه عالجتها في كثير من إخواننا من نفس هذا البلد وعلى فضل وعلم، لكن يختصرون، تقول السلام عليكم، يقول سلام ورحمة الله وبركاته، كيف يعني سلام؟ أكل الله عليكم، صحيح، فما هي بمثلها؟ هو من الفرح مسكين والاستبشار، والتسهيل معروف عند العرب، حذف حذف، فقال سلام ورحمة الله وبركاته. وأنا أوقفهم وإن كانوا ذو مرتبة علمية، لكن أذكرهم، أقول لهم قل وعليكم السلام، لا تقول سلام ورحمة الله وبركاته، فإن هذا ناقص، قل وعليكم السلام. نعم. الثالث، السؤال الثالث في التحية، يجي يدخل شخص ويقول مرحبا، فهل يجوز له يدخل وما يبدأ بالسلام، بمعنى أنه آثم يستحق الزجر والإنكار؟ فما بدأ، ما قالك السلام عليكم دخل، قالك مرحبا بدأ، فما حكم فعله؟ هذا قلنا تارك للسنة، ويعلم. نعم. هناك حديث أعله بعض المتقدمين لكن حسنه الشيخ ناصر، فمع تحسينه يبقى هذا على الوجوب، الابتداء يبقى على الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدأكم بالسؤال قبل السلام أو بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه، هذا زجر. فإذا أخذنا بتحسين هذا الحديث ولم نعلله كما علّه بعض المتقدمين، فإننا نشدد ونؤكد. وعلى كل حال أنت خلك مثل السلف، إذا جاءك أمر رسول الله لا تفرق، لأنك محتاج العمل الصالح، مستحب واجب اعمل به. النبي قال إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم، ظاهر فعل مضارع إذا اقترن مع لام الأمر يدل على الوجوب، لكن لعل الصارف هنا ما هو؟ في أنه إذا دخل ما يسلم، الصارف وراجع ذلك أني أذكر اتفاق العلماء أن الابتداء مستحب ولكن الرد واجب، أظن ذكرها ابن كثير، قرأتوها أمس،
قبل أمس
وين الموضوع؟ أظنه قال ورد، فإذا حييتم تحتها بتلقاها، قالين وصلنا لثلاثون
بعد فوز سفير الثوري،
أي صحيح. قول وش قال.
وهذا الذي قاله هو قول العلماء قاطبة أن الرد واجب على من سلم عليه.
شوف شوف لاحظ أن الرد واجب. شوف ما تعرض للافتداء. لو في عنده يعني قول لذكره في الافتداء. فعلى كل حال يكفيك من هنا أن لا تشدد إذا عرفت الذي ذكرته لك أن لا تشدد، لكن علمه لا شك تعلم السنة. نعم. قال يا أخي قل السلام عليكم، قل السلام عليكم. طيب وأمس الحقيقة يعني راجعت بعض ما ذكر في مغفرته، فلا أزال أحتاج إلى أثر واضح يدل على جواز أن تقول ومغفرته ومغفرته، لأن كون الله قال أو بأحسن منها هذا بحسب المشروع يابد أن تكون فيه أثر. فهل المعنى في الآية يقوي أثر أو حديث ضعيف؟ صعب، صعب نقوي بمعنى أو فحوى الآية حديث ضعيف. نعم. طيب السؤال الذي بعد هذا، هل من كان كافرا سيما من أهل الكتاب هل يتصور منه أن يحسدك على التوحيد والإيمان بالله ورسوله؟ هل يتصور للكافر هذا أنه يحسدك أنك مؤمن بالرسول ومؤمن بالقرآن مؤمن؟ هل يتصور؟ وما الدليل على ذلك؟ يتصور، ما الدليل؟ قوله تعالى ود الذين كفروا لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. الله أكبر. من بعد ما تبين الحق. والله ما أستبعد الآن في البحوث الأنترنتية اللي يسوونها في فرنسا ويسوونها في الصين واليابان عن الإسلام، أنه يقرأ ويقرأ ويستزيد في صفة النبي أنه يقول هذا حق، يبي يفكر الآن يقول بسلم، يشوف أنه بتخلص في زعمه أو يمنع من متع، كما ذكرت لكم قصة الأخ هذا الأمريكي اللي معنا وأراد أن يعني مني أن أدعو والديه فعزمني على العشاء وذهبت وتكلمت مع والده ووالدته وما رد عليه، يعني أنه أنكروا الحق في الإسلام لكن ذكروا موانع دنيوية مثل عزف ابنهم على البيانو وأنهم حينئذ سيفقدون أو فقدنا بعض المتع بالإسلام، ولذلك القرآن جاء بآيات كثيرة في الزهد في الدنيا حتى لا يكون الدنيا تكون حاجب عليه، يعني من حبه للخمر حبه للنساء حبه، فيقول ما أسلم سأحرم المتع هذه. نعم. فسيعرفون حينئذ يحسدون، فمن حسدهم يؤذوك في دينك، يرسموك الرسول رسومات سينة حتى يتشفى، حسد قد يكون. ود الذين كفروا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. اي نعم، كما يقال ودت الزانية، هي تعرف ان الان هي في قادرات وفي منكرات وحياتها اصبحت ظلمات بعض وفوق بعض، فهي وهي تعايش هذه القاذورات وتود ربما أن تنتحر من شدة ما تجد من ضيق هذه المرتكب الفواحش. نعم. إذا لقيت عفيفة تتغيظ، كيف والله بيتي وعيالي ورتب بيتي واستقبل زوجي للطبخ، شوفها حايش حياة العفة فتقول تلتهب نار، ما تغيرين طريقة في دعوتها الفاحشة أنها تعرف على شخص أو كذا، أي تكره منها العفة وهي متورطة في إيش في القاذورات. فكذلك الكافر يكره، الكافر يكره أن يراك متنعم بقلبك بالإسلام وهو يعيش في ظلمات الكفر. والذي منع من الإسلام إما العناد والكبر مثل اليهود ومن النصارى ومن هو كذلك يعتقد أن الإسلام يمنع من المتعة فلا يسلم. وذكر لي شخص آخر لما دعوت الإسلام قال سأفقد أشياء لو أسلمت، ما قال الإسلام باطل، أقر. أي نعم. فكنت أعمل بحكم عملي يعني محاضر في القوات الجوية سابقا بهذا مكان تدريبي يجمعني أنا كمحاضر مع بعض الكفار لهم دخلوا ليدربوا الناس في الطيران وكذا، فكان النظام في المكتب واحد فكنت معه في عمل واحد، فكنت أدعوه كل فترة، هو طبعا عنده عمل ويروح أجي كل ما تيسر دعوت. آخر المطاف يعني صرح لي أني سأفقد أشياء في الإسلام، ما قال لي منكر الإسلام وباطل، قال سيفقدني أشياء. أي نعم، نسأل الله العافية. في مرة معكم واحد في التاريخ في عهد النبي خاف أن يفقد أشياء وترك الإسلام وهو يعرف أنه حق. إيش؟ أي نعم، هرقل عظيم الروم، عرف أنه حق حتى جمعهم وإيش خاف؟ قال حق، لكن الحين أفقد ملك، خليني إيش أعرض على مين؟ على دولتي اللي هم رؤساء والوزراء، فإن وافقوا كشفت الدنيا وإيش وآخرة، إن ما وافقوا شبث ملكي والآخرة. نعم. وكان ممكن يعني فيه غباوة الرجل، يعني غباوة عظيمة، كان وين كان فيها ما فيها، لكن كان يمكن أن يفعل مثل النجاشي. النجاشي بوب أبو داود السجستاني في سننه قال باب الصلاة، صلاة الغائب على الصلاة على الغائب إذا كان مما يليه المشركون، وذكر أن النبي صلى على النجاشي. طيب كان يلي النجاشي بالحبشة دولته ما كانت باقي على النصرانية، وسمع الحق وآمن سبحان الله، والنبي صلى عليه صلاة الغائب. فهذا يعني حتى في باطنه من حب الدنيا يخاف أنه لو أسلم سنة حقيقة سيفتلت لسانه ولا شيء ويروح ملكه، خلاص قال مرة يعني أقطع الذريعة يا الله لدرجة لي. طيب تقدر أنت في حجرتك تصلي وما حد يدخل عليك وإلى آخره؟ لا، شوف حب الدنيا كيف يصرع يهلك. قال يروح ملكي، تمسك بالكفر فبقي في الكفر فماذا كافر من أجل حب الدنيا، أعوذ بالله منها. وذلك يمثل هذا العمل الآن الإخوان المسلمون، فتجدهم تصريحات لو استحلفتم بالله هي كفر، والله يقول لك هي كفر. أي يعني تمسك واحد منهم يفتي الآن يقول لا بأس بالردة، يقول الرجم منكر، يقول وأنا أعلم أنه يعلم أنه هذا كفر وينطق به، يقول فيه أموال طائر جين من الغرب عشان أقول كلام ذا وإلى آخره ودنيا. طيب كيف يقول رياسة به ويستحب ما استحبه هرقل، فينطق في الفضائيات بكلمة الكفر ولا تشوفه يرتاع وينطق بها، تستغرب ما تشوفه يرتاع كذا، مثل هو يقولها كذا بضحكة وكذا، ويعلم أن كلمة كفر واضحة لأن صغارنا يعرفونها، قلت واحد من الصبيان هذا كفر يقول نعم كفر وينطق بها، يجمع الناس بها ويكتلهم ويرضي قادات مستتر تحتهم قيادات غربية أو شرقية أو المهم يجمع الناس ليخرجوا عن حكوماتهم وخلاص. طيب اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن حضر واستمع. قال الإمام الحافظ ابن كثير في تفسيره في تفسير سورة النساء في تفسير قوله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا الآيات. قال وقوله: أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، أي لا طريق له إلى الهدى ولا مخلص له إليه. ثم قال: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، أي هم يودون لكم الضلالة لتستووا أنتم وإياهم فيها، وما ذلك إلا لشدة عداوتهم وبغضهم لكم. ولهذا قال: فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا أي تركوا الهجرة. قاله العوفي عن ابن عباس. وقال السدي: أظهروا كفرهم فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، أي لا توالوهم ولا تستنصروا بهم على الأعداء ما داموا كذلك. ثم استثنى الله سبحانه من هؤلاء فقال: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، أي إلا الذين لجأوا وتحيزوا إلى قوم بينكم وبينهم مهادنة أو عقد ذمة، فاجعلوا حكمهم كحكمهم. وهذا قول السدي وابن زيد وابن جرير. وقد روى ابن أبي حاتم قال: حدثنا أبي قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن الحسن أن سراقة بن مالك المدلجي حدثهم قال: لما ظهر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، على أهل بدر وأحد وأسلم من حولهم، قال سراقة: بلغني أنهم يريدوا أن يبعثوا خالد بن الوليد إلى قومه بني مدلج، فأتيته فقلت: أنشدك النعمة. فقالوا: صهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، ما تريد؟ قال: بلغني أنك تريد أن تبعث إلى قومي، وأنا أريد أن توادعهم، فإن أسلم قومك أسلموا ودخلوا في الإسلام، وإن لم يسلموا لم تخشن قلوب قومك عليهم. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد خالد بن وليد فقال: اذهب معه فافعل ما يريد. فصالحهم خالد على أن لا يعينوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أسلمت قريش أسلموا معهم، ومن وصل إليهم من الناس كانوا على مثل عهدهم. فأنزل الله: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء. قال ورواه ابن مردويا من طريق حماد بن سلمة وقال: فأنزل الله: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. فكان من وصل إليهم كانوا معه على عهدهم، وهذا أنسب لسياق الكلام. وفي صحيح البخاري في قصة صلح الحديبية: فكان من أحب أن يدخل في صلح قريش وعهدهم، ومن أحب أن يدخل في صلح محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعهدهم. وقد روي عن ابن عباس أنه قال: نسخها قوله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقاتلوا المشركين حيث وجدتموهم الآية. وقوله أوجاء،
يعني الذين يتصلون بقوم بينكم وبينهم عهد وميثاق فلا تقاتلوهم، وكذلك الذين أتوا إليكم وقد ضاقت صدورهم وكرهوا أن يقاتلوكم، كم كرهوا أن يقاتلوا قومهم فلم يكونوا معكم ولا مع قومهم أيضا فلا تقاتلوهم. فإذا القتال ليس كما ترون أصحاب الفكر اليوم، على كل حال تقاتل كافر، في قيود في قتال كفار، وهم كما يفعل الصوفية بمبتدعة الجهاد، يأتون بالعمومات في القتال: اقتلوهم حيث وجدتموهم. كيف تتسلق سفارة كما صنعوا في جدة عندنا قبل حوالي 7 سنين لا أذكر أو 9، تسلقوا على السفارة آخر شارع فلسطين وصاروا يضربون المعاهدين بالرشاشات ويقتلوهم في الله. هنا قريب منا، فتسألهم إيش هذا اللي تصنعون هذا؟ يقولوا اقتلوهم حيث ثقفتهم. نعم، والصوفي كذلك إذا جيت يهز رأسه ذات اليمين ذات الشمال إلى آخره، الصوفي نعم إيش هذا اللي تسويه؟ مش يقول، يقول الله قال قياما وقعودا وعلى جنوبكم، الذكر يعني يجيب الآية الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فيقول أنا أذكر الله هكذا. وهذه من طرق أهل البدع أن يحتج بالنص العام ويترك ما جاء من قيود شرعية تمنع العمل بالعموم بالإطلاق والعموم، أو المخصصات تمنع العموم. ولذلك الشاطبي أشار إذا أنه إذا جاء النص العام مثل الأمر بقتل الكفار مثل صلاة الجماعة كما ذكرنا في المحاضرة الماضية، آخر المحاضرة كانت في السنة التي أظن عنوانها اتبعوا ولا تبتدعوا أو شيء مثل هذا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ذكرنا أن النص العام وهو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر ينبغي أن ترقب فيه في الأفراد عمل السلف من الصحابة، النبي والصحابة لا شك، إذا كان الصحابة النبي باب أولى، ترقب فيه أحد الأفراد، فلا بد يكون هذا الفرد معمول به عند الصحابة والسلف، فإذا كان غير معمول به فهو قطعا بدعة، فهو قطعا بدعة. فقتال كافر يتصل بقوم بيننا وبينهم عهد ميثاق لا يقاتل، قتال كافر معاهد لا يقاتل، قتال امرأة في الحرب لكنها امرأة قاعد تخيط عيالها في البيت والحرب قائمة تدخل عليها برشاش تقتلها، ما يجوز. وإن كان الحرب قائمة بينك وبين بإذن إمامك، نبي مر على مرة مقتولة قال ما كان هذا تقاتل. عجوز شيبة دخل في صومعة قاعد يتعبد ويقرأ التوراة، ما تقتله، ما هذا القتال هذا؟ إذا نشوف هذه الأفراد كلها معطلة العمل، فقتال هؤلاء وحده ولا يقربك من الله بل يباعدك منه سبحانه، لأنه نهاك أو الصحابة لم يتعبد الله بهذه الأفراد في الجهاد، قتل الكبير في السن، قتل المرأة قدر الطفل، يقول إحنا في حرب الآن ويدخل يكسر مثلا الباب على ناس في الحرب دخلوا مدينة حرم أطفال أسكى عيالها كذا ويرشها، ما يجوز، لا المرأة ذي ولا أطفالها مو منها القتال. لذلك قال الرب وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، من شأنه القتال الحرب ويحارب هو الجندي والقائد والمرأة أيضا كان لها إيش لبسة جندي وكان لها رأي في الحرب تقاتل لأن من أهل القتال صارت. لكن من كان ليس له رأي ولا مشورة وجالس راهب في صومعته خايف وآخر في شيبة نعم أو امرأة تحفظ العيالة رزقهم وكافرة، فهذه تترك سبحان الله على سماحة الشريعة. والآن تتساءل لا شك لماذا تأخرت الدولة السعودية في تخليص اليمن من الحوثيين خاصة مع وجود التحالف كم 30 دولة أو كذا ويتأخر؟ حدثت أنها دولة إسلام وسلام سبحان الله العظيم وعمل بشريعة الرحمن، فالطيار وهو يحلق يبقى متحير أي منطقة فيها تجمع سكني ما يضرب، وش يسوون هم هذول الكتل الحوثية وش يسوون؟
يدخل في الناس
ايه منتشرين. ومن شروط الجهاد ذكرها الفقهاء كما نقل ابن عبد البر في الاستذكار الانفصال، قال لو تزيلوا لعذبنا، فلا بد من الانفصال. فالنبي كان في ساحة جامعه في بدر في أحد، أما هم مختلطين مع ما لا يجوز القتالهم داخل هذين وهذين. فدولة رحيمة والله مع ما هم عليه من الشر علينا، يبي يصدر القائد أمره يتذكر أمر الله يقول لا 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 توجه القنابل، ويقدر يعني في لحظة واحدة 10,000. يعني عندنا جهاز متقدم في الطيران جدا الحمد لله على فضله، يقوم يتأخر ويروح يرجع وما قتل أحد سبحان الله. فلذلك نسأل الله عز وجل أن ينصر هذه البلاد على أعدائها من الحوثية وأضرابهم وأذنابهم، سواء المكشوف أو المتستر، يجعل تدبيرهم من يتستر ويضرنا يجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب سبحانك. نعم.
قال رحمه الله: وقوله أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، قال: هؤلاء قوم آخرون من المستثنين عن الأمر بقتالهم، وهم الذين يجيئون إلى المصافي وهم حصرت صدورهم أي ضيقة صدورهم، مبغضين أن يقاتلوكم، ولا يهون عليهم أيضا أن يقاتلوا قومهم معكم، بل هم لا لكم ولا عليكم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، أي من لطفه بكم أن كفهم عنكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم أي المسالمة فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، أي فليس لكم أن تقاتلوهم ما دامت حالهم كذلك. وهؤلاء الجماعة الذين خرجوا يوم بدر من بني هاشم مع المشركين فحضروا القتال وهم كارهون كالعباس ونحوه، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن قتل العباس وأمر بأسره. وقوله: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، قال: هؤلاء في الصورة الظاهرة كمن تقدمهم، ولكن نية هؤلاء غير نية أولئك، فإن هؤلاء منافقون يظهرون للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الإسلام ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم وأموالهم وذراريهم، ويصانعون الكفار في الباطن فيعبدون معهم ما يعبدون ليأمنوا بذلك عندهم، وهم في الباطن مع أولئك، كما قال تعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وقالها هنا: كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها أي انهمكوا فيها. وقال السدي: الفتنة ها هنا الشرك. وحكى ابن جرير عن مجاهد أنها نزلت في قوم من أهل مكة كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسلمون رياء، ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثان يبتغون بذلك أن يأمنوا ها هنا وها هنا، فأمر بقتالهم إن لم يعتزلوا ويصلحوا. ولهذا قال تعالى: فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم أي عن القتال فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم أي أين لقيتموهم، وأولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا أي بينا وواضحا.
الآن عرفتم الآن كيف متى يخشوهم، استحكم الأمر وليس كما يستدل هؤلاء بالعمومات. فعلى المسلم حينئذ ألا يأخذ العلم عن غير أهله، فإنه إذا أخذ العلم غيره يتورط، لأنه هذا الذي من ليس من أهل العلم سيسمعه آيات يفتنه بها، لكنه في فهمه على طريقة من أهل الزيغ الذي قال الله فيهم: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه. أي والله يتبعون ما تشابه ابتغاء الفتنة. ولذلك حتى هذا في القرآن ولا أيضا في الحديث، ممكن واحد يتبع ما تشابه حتى في الحديث. يعني قابلت رجل متأثر بالقاديانية، متأثر وأصحابه صاروا قاديانيين نسأل الله العافية، فقال لي: خاتم النبيين يعني زينتهم. شوف خاتم استغل الاحتمال انه خاتم معنى زينة النبيين، انه خاتم مثل هذا الخاتم، وخاتم معناها آخره. يقول هذه الآية كذا، هذا عفوا اتبع ما تشابه في القرآن هذا. نعم، فذكرت له الحديث، وهذا فيه فضل الحديث، لأن السنة مفسر القرآن مبين له. فتلوت عليه حديث أبي داود في سننه، قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون بعدي 30 كذابون دجالون كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعدي، كأني صدمته أو رشيت عليه ما أفقته من نومه بارد. قال هذا حديث وصحيح، يعني عاش في ذهنه في صراع كاد يصير قديان يمكن. فلما رميت عليه هذه السنة بين أكتافه كما قال لأرمين بها بين أكتافكم، وإذا به الرجل يستيقظ ويستعصم، هذا فيه أخوان فضل السنة وانهدى. شفت كيف؟ يعني أكثر الناس يلتفت إلى هدايات فلان، ما شاء الله اهتدى على يد فلان، ينسى الرسول صلى الله عليه وسلم ومقالاته وكيف انهدى عليها الناس في الحاضر وفي الماء. نعم، لأني أرجو أنا من اهتدى على كلمات ذكرتها في لبس السلسال وفي لبس بعض المحرمات بكلمات أنقلها عن الرسول من غير أي كلمة مني، لأكثر يمكن من أقنعته برأي ولا بشيء ولا يعني مقارنة. فلما تحفظ عبارات الرسول وتلقيها مباركة، لكن ألقيها بإخلاص حتى يكون التوصيل جيد، يكون التوصيل جيد، ألقيها من قلبك لا لرياء وسمعة فتلقي على مسامع شخص منغمس في المنكر عبارات الرسول صلى الله عليه وسلم، والله يستفيد إن كان صادف شيء من الفطرة عنده. تقول له قال الرسول صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، تقول له لعن الله المتشبهين بالرجال بالنساء، فهذه العبارة جعلها الله بركة وهو الخالق القلوب. فإذا جاءت مسامع واستقرت كلمة الرسول في قلبه والله يحصل بهم التغير ما لا يحصل بكلماتك أنت، عيب عليك أنت رجل كذا وكذا. طيب هذا طيب، لكنه لن يؤثر مثل كلام
الرسول صلى الله عليه وسلم.
الرسول صلى الله عليه وسلم، تذكرون قصة القعنبي أحد الرواة الحديث، وأنه كان يصحب أهل الخمور والباطل وفي بيته غلمان ومنكرات عايش فيها. فيوم من الأيام أظنه طلع على باب الدار يتهوى أو شيء، فوجد شخص الناس حوله يسألونه، فقال من هذا؟ قالوا يسمى محدث، يعني في عرف الناس. قال ما معنى محدث؟ يعني من غماسه ما يدري أنه فيه مشايخ، ما يدري أنه فيه مشايخ يروون حديث، عايش في عزلة. قال هذا محدث، يعني عنده أسانيد للنبي متصل أو يحدث. فإيش معناه؟ قال يعني حدث عن الرسول. فمن باب يعني حب الاستطلاع والتحكم في الناس اللي عند الأشرار راح له وقال حدثني، حدث يلا حدثني شرير. فنظر إليه، وتعرفون يا إخواني أهل المعاصي إذا صار ينظر في المقاطع المحرمة في اليوتيوب وقدامك يصلي كل شيء، لكن في الباطن يسوي معاصي، يكسب سواد في وجهه ونفرة في قلبك عنه سبحان الله إذا سوى النفاق. فهذا الرجل ما يعلم عنه هذا الشخص، لكن لما نظر بفراسة المحدث المؤمن رأى في وجهه من السواد وفي عينيه وفي هيئته ما لم يسترح أن يحدثه، لأنه يحدثون الأمناء كانوا يسألون عن يتلقى منهم العلم يتحرون عنه. ليش؟ لأن إعطاء العلم لغير أهله كان عندهم كما ذكر ابن عبد البر وسيأتينا في درس العصر خيانة، أن تبلغ العلم من ليس أهل له فيستعمله في ضد ما أنزل. مثل الخونجية كانوا يجلسون عند بعضهم، الشيخ ما يعرف بن عثيمين في القصيم، ويدرسون ويكتبون وكذا ويسحبون الشيخ واسئلة 3-4 سنين 6 سنين، مات الشيخ صار عنده معلومات استعملوها ضد السنة. أني أنا كنت عند الشيخ وأنا مفتي وأنا ثم صار يضرب الدعوة الإسلامية في الجهاد الإسلامي الصحيح ويغلو في الجهاد ويحفز الناس على الخروج بطريق خفي. نعم، هذا هو اللي كان يخوف إعطاء العلم غير أهله. فلما رأى بهذه الهيئة قال: أنت لست أهل حدثك. رواة الحديث السلسلة تقرون هذه كلهم أمنا، ما يحدثهم شخص إلا كذا، حدثنا أخبرنا. فقال: ما أنت يعني في القائمة؟ قام طلع الخنجر قال: حدثني حلو الله جرحتك الآن بطعنك. شوف يشهر سلاح على المحدث، ها يقول بطعنك حدثني. فحينئذ اضطر أن يسوق الإسناد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أول ما سمع العبارة النبوية دي سبحان الله دخلت قلبه، عملت عملها، واهتدى الرجل وذهب وكسر الخمور من بيته وطرد الغلمان والفجار واستقام وبدأ يطلب الحديث. عرف أنه في شيء اسمه حديث وبدأ يروح مضان أهله وغير هيئته وأصلح نفسه وبدأ يطلب الحديث حتى اشتهر وعرف بالحديث. فإذا العبارات النبوية لابد تحفظها وتقدمها على مقالاتك وإعجابك بمقالاتك، لأن هذا هو العلم. العلم قال الله قال رسوله، فلا بد. أما تفعل مثل ما يقول لي بعض إخوان المشايخ، عين في لجنة تقييم الخطباء صاروا 5، فمروا على أحد المساجد سرا طبعا مع الناس ويسجلون الخطيب يقول. فذهبنا أحد المساجد وإذا بالخطيب يخطب 45 دقيقة لا آية ولا حديث. قال: ففصلناه، وتحريك لقلوب الناس وحن الأمة وحطين راسنا في الأرض وشلون تحفيزات ما فيه علم. العلم وشو؟ الخطيب يملأ كلام الخطبة قال الله قال الرسول قال الله قال الرسول، يملأها. ما عليك من أصحاب المرض القلبي أنه ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله. ستجد بعضهم من تعودوا على الإخوانجية وفلسفتهم يصير يرى أن خطبة كل فيها قال الله قال الرسول ما فيها يعني فلسفات عقلية عندك، عياذا بالله يمجع. مثل أحد أخواننا هنا، بعض أخواننا عفوا الطلبة، كانوا ماشيين خارجين من المسجد، لا قبل هذا المسجد ما أكون فيه، كنت أدرس في مسجد آخر هنا، وبدأت الدروس فسمع واحد يتمتم مع صاحبه ينكر على المعلم، لما كنت إمام في ذاك المسجد فقط كان عندي دروس فيه. فسمعوا يقول هذا اللي جانا الشخص: يا أخي ما تسمع عند الله قال الله قال الرسول قال الله قال الرسول، مش الجهل هذا محل الله. والله خطير. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، أمر خطير هذا جدا. وظنه جاله هالمرض من كثر ما يسمع الإخوانجية، يسمعوا يتفلسفون يتفلسفون ويجي واحد ما يقول زيهم تعود عليهم. قال الله وين تحاسين العقلية وين؟ فمج الكلام هذا وقال قال الله قال الرسول قال الله قال الرسول، وش أحسن من هذا؟ نحن نقص عليك أحسن القصص القرآن، وش أحسن منه؟ أعوذ بالله من الجهل. نعم.